برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. بعد تفكير طويل بحسب تعبيره، بايدن يفعلها ويوافق على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، وانقسام دولي حول ذلك القرار. موسكو تؤكد الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة، وأمريكا تريد القضاء على ثلثي أهل الأرض. قبيل قمة الناتو بأيام، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يصرح قائلاً: سننشئ مجلساً لأوكرانيا أدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، والحلفاء سيدعمون أوكرانيا بحزمة متعددة السنوات حتى تكون أقرب للناتو. وهذا التصريح يكشف النية الحقيقية. هدنة من ورق، هكذا يراها المراقبون للمشهد اليمني. تحشيد عسكري لأنصار الله على الحدود مع السعودية، وعرض بمختلف الأسلحة، ومجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع باليمن. ولسان الحال يقول: اجتمعتم أم لا؟ فلا نتيجة منكم، الناس من تدفع ضريبة الاجتماعات والقرارات. بعد إعدام مدانين بتفجير مرقد ديني لحفيد أحد الأئمة في إيران، الحرس الثوري الإيراني يحبط هجوماً مسلحاً على مركز شرطة بمدينة زهدان، واشتباكات مسلحة يوم أمس. من يقف وراء ذلك؟ هل هو خرق أمني أم انتقام للإعدام؟ السؤال الأهم: ما هي التداعيات التي تواجه إيران أمنياً، ومن خصومها بالداخل أم في الخارج الإيراني؟ كل ذلك وأكثر أناقشه مع ضيوفي اليوم بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. وافق البنتاغون رسمياً على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وبايدن وصف أن القرار كان صعباً وجاء للحاجة الملحة لأوكرانيا بهذا النوع من السلاح بحسب تعبيره. القرار صدم أوساط دولية بسبب أن القنابل العنقودية هي سلاح محرم دولياً، ورغم إدراك واشنطن لخطورة هذا السلاح تمت الموافقة على طلب كييف. وبحسب البيت الأبيض، فإن أوكرانيا أعطت وعوداً بعدم استخدام هذا السلاح دون موافقة واشنطن، وأنها لن تستخدمه لضرب الأراضي الروسية. من جهته، أكد الكرملين أن واشنطن متأكدة من فشل الهجوم الأوكراني المضاد، لذلك اختارت هذا القرار ورغبة منها في إطالة أمد الصراع ضد موسكو. كما وبينت موسكو أن الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة. على الجانب الآخر، وقبل انعقاد قمة الدفاع، الأمين العام لحلف الناتو أعلن عن قرارات عديدة سوف تطرح بهذه القمة المرتقبة، منها انضمام أوكرانيا للناتو وحزمة مساعدات وقرارات أخرى. للحديث بشكل موسع عن مستجدات الملف الروسي الأوكراني ومناقشة قرار البنتاغون، استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. أحييكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوة. بداية، قبل الحديث عن المستجدات الأخيرة دكتور، دعني أسألكم: كيف قرأتم تصريحات أمين عام الناتو حول حزمة مساعدات جديدة لكييف ومسألة انضمامها للناتو؟ أضف إلى نقطة مهمة، هو مجلس أوكرانيا وحزمة متعددة السنوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه حديث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان يتضمن أمور غاية في الدقة. جرى الحديث عن دعم أوكرانيا، والحديث ضمنا عن دعم أوكرانيا هو إفصاح عن خيار للناتو بعدم رغبته بخوض حرب مباشرة مع روسيا. لذلك هو يستمر في الحديث عن دعم أوكرانيا، وليس الحديث عن الخيار، خيار المواجهة المباشرة مع روسيا. وبالمناسبة هذا الأمر أيضا روسيا تتبناه، على اعتبار أن روسيا لا زالت تتحدث عن العمليات الخاصة، لم تتحدث عن الحرب. الخشية من الصدام المباشر لدى الولايات المتحدة، أنه إذا حصل صداما مباشرا بين الولايات المتحدة وبين روسيا، فستستثمره الصين استثمار كبير، ستستثمر انشغال كلا الطرفين في الحرب المباشرة للتمدد. وفي تقديري لا زالت المخاوف الأمريكية من الصين أكبر بكثير من روسيا، لأن روسيا لديها مجالا حيويا ولديها رؤية استراتيجية فيها خصوصية من حيث الجغرافيا ومن حيث المكان، فضلا عن أن روسيا مصدر مهم وحيوي للطاقة، وبالتالي مسألة الإبقاء على توازن العلاقة حتى في إدارة الصراع مع روسيا ضامن لاستقرار وضع الطاقة وأسواقها ومصادرها ومعابرها من قبل نوع من الهدوء النسبي بين روسيا وبين الولايات المتحدة. أما الصين فستستثمر أي انهيار يكون بسبب تداعيات الحرب لصالحها، فالولايات المتحدة تخشى من هذه المعادلة، لذلك هي لن تتبنى خيار الحرب المباشرة مع روسيا. قد تكون مثل هكذا فعاليات الغاية منها، سواء كانت على مستوى التصريح أو على مستوى الدعم الميداني، هو دفع روسيا إلى القبول بمفاوضات ليست بشروط أو بسقوف مطالب عالية.
طيب دكتور، حصل ما كان الجميع يتوقعه، بايدن وافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، هذا السلاح المحرم دوليا، ما تداعيات هذا القرار عسكريا؟
موافقة بايدن تأتي في ظرف ضاغط ميدانيا، لأنه كان هناك رهان واضح عبر دعم الهجوم الذي تبنته أوكرانيا كخيار، وتم المراهنة على أنه هذا الهجوم سيكسر خطوط الصد وسيقلب المعادلة تعبويا على المستوى الميداني، الذي ثبت وبالدليل أن هناك صلابة للخطوط الدفاعية الروسية إلى الحد الذي لم تستطع فيه أوكرانيا من اختراق خطوط الدفاع الروسية. وبالتالي أما الإعلان عن هزيمة أو إدامة زخم المعركة ولكن بوسائل وأدوات جديدة، وهي استخدام الجو عبر طائرات الدرون في القيام بعمليات التجريد عبر ضربات تستهدف مخازن الأسلحة أو مراكز التجمعات البشرية، كيف يتم ذلك؟ وجدوا أنه الدرون ممكن أن يقوم بعملية استهداف لمخازن الاعتداء، ولكن الدرون بما أنه بالأساس حمولته محدودة فلا يستطيع أن يلحق خسائر بالقوى المتخندقة والمتموضعة في خطوط الدفاع التي تصنف أنها خطوط دفاع رصينة وصلبة، ولم يجري تليينها حتى عبر ضربات المدفعية التي جاء بها حلف الناتو وزودها بأوكرانيا كالهيمورس، وفشلت المدفعية بالرغم من كفاءتها في إحداث شرخ أو ثغرات في خطوط الدفاع الروسية، وعلى أساس ذلك لم يوفق الهجوم في تحقيق الأهداف المرجوة منه. لذلك بدأوا باللجوء إلى مسألة القنابل العنقودية، طبعا هي بها بعدين، أما أن تلقى من الجو وهذا أمر مستبعد، لأنه لا تمتلك أوكرانيا طائرات قادرة على أن تحمل القنابل العنقودية المحمولة جوا وإسقاطها خلف خطوط الصيد لما تمتلكه روسيا من سيطرة بل سيادة جوية مطلقة، سواء كان على مستوى الرصد والاستمكان الراداري أو على مستوى المنظومات الدفاع الجوي وطائرات المقاتلة الانترسبتر أو المتصدية الجوية. فإذن سيكون اللجوء إلى استخدام الأرض لإطلاق هذه المقذوفات، هذا إن نجحت في تحقيق هذا الأمر، لأنه حتى إذا استخدمت المدفعية، لأنه ياما من الجو وقلنا متعسر استخدام الجو، بريين إذا استخدمت المدفعية والمدفعية بعيدة المدى وأرادت نشرها، فأيضا في ظل السيادة الجوية قد تكون صيد سهل إلى الطيران الروسي عبر عمليات الإسناد المباشر أو غير المباشر في ضربها قبل أن تتمكن من إطلاق المقذوفات للمقذوفات للقنابل أو القنابل العنقودية. المفارقة الغريبة أنه هذه الأسلحة محرمة دوليا، وهناك اتفاقية أو معاهدة دولية وقعت عليها أكثر من 110 دولة على عدم استخدام هذه الأسلحة، بل وصلت إلى أبعد من ذلك عدم تخزينها، يعني عدم استخدامها محرم ومحظور دوليا ومتصالحة عليه أكثر من 110 دولة وقعت على هذه الاتفاقية، وحتى تخزينها هو أيضا محرم دوليا لأسباب تتنافى وحقوق الإنسان. وإذا بررت الولايات المتحدة مسألة أنه لا يوجد سكان مدنيين قد يستهدفون، فمن الضروري جدا أن تدرك حقيقة أن الحرب هي حرب جبهة داخلية، ومعنى ذلك أن السكان المدنيين متواجدين في مناطق وفي خطوط الاشتباك، لأنه هذه ليست حروب جبهات خارجية وإنما جبهات داخلية، ووجود السكان المحليين وارد، فإذن هو انتهاك لحقوق الإنسان وفيه أبعاد كثيرة. المفارقة الغريبة أن الحلفاء الرئيسيين أو الأساسيين للولايات المتحدة هم موقعين على هذه الاتفاقية، اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية بشقيها سواء كان الجوي أو الأرضي، وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فهذا سيسبب حرج كبير جدا إلى الولايات المتحدة في قضية حقوق الإنسان. والمسألة الأهم أنه أخذت قضية الموافقة نقاش فاقل 6 أشهر من أجل المداولة ودراسة أبعاد وتأثير مثل هكذا قرار، ولكن في تقدير أن الولايات المتحدة وجدت لا خيار، لأنه معنى ذلك إذا لم تزود بالقنابل العنقودية فمعنى ذلك أنه سيكون هناك صمت أوكراني قد يدفع الروس باتجاه القيام بهجوم مضاد يؤدي إلى الحصول على أراضي أوسع، أو قد يكون هجوم الغاية منه ضرب أكبر عدد من الموارد البشرية والقدرات البشرية والتسليحية وتدميرها في أوكرانيا، ثم الانسحاب وإعادة ترصين خطوط الدفاع، وهذا أيضا سيلحق الضرر في معادلة التوازن على مستوى خط الجبهة. فالولايات المتحدة محرجة، ولذلك أخذت من 6 أفاق الوقت لمناقشة قضية تزويد أوكرانيا بالأسلحة العنقودية بالقنابل العنقودية فاقت 6 أشهر كمناقشة، ومعنى ذلك أن هناك ضرورة، فضلا عن أنه لا تخلو مثل هكذا نداءات من رغبة أيضا نعود بها إلى الضغط على روسيا ربما لدفعها للتفاوض.
أعود معك دكتور لقمة الدفاع المرتقبة للناتو والتي ستكون غدا أو بعد غد، كمراقب عسكري ما الذي تتوقعه من هذه القمة؟ ما النقاط التي من الممكن التأكيد عليها؟ وهل بالفعل ما زال لكييف حظوظ بالانضمام للناتو؟
المسألة التي يجري الحديث عنها من قبل حلف شمال الأطلسي يعني انضمام أوكرانيا أمر مستبعد، بل في تقديري أمر يقترب إلى أن يكون أمرا مستحيل، لأن أوكرانيا في حالة حرب، وإذا انضمت الآن فتلقائيا وفق المادة 4 من النظام الداخلي لحلف الناتو أنه أي دولة من أعضاء حلف الناتو تكون في حالة حرب، فمعنى ذلك أنه الناتو كله سيشترك في المعركة، وهذه مجازفة لن يدخل بها حفاظا على معادلة الحرب غير المباشرة التي تمثل متبنى مشترك. الروس لا يرغبون بالحرب المباشرة مع الناتو، والناتو يتحاشى بشكل كبير جدا أن يدخل حرب مباشرة مع الروس، لأنها ستصبح حربا مدمرة، لا سيما أن الروس يتحدثون عن أنه ما يجري في أوكرانيا تهديدا للأمن القومي، أي بمعنى حينما تطرح قضية الأمن القومي تطرح قضايا تتعلق بوجود الدول، والدول حينما تمس قضايا تمس أمنها القومي بل أبعد من الأمن القومي تمس وجودها، فعلى ذاك ستستخدم كل مواردها الدفاعية بما فيها أسلحة الردع النووي. والكل يدرك حقيقة أن التفوق النووي في على العالم كله من قبل الروس وارد، 8500 رئيس نووي يحقق تفوق حتى على الولايات المتحدة التي تعتبر هي يعني من الدول التي تشكل خط مواجهة مع الروس. فإذا مسألة تبني خيار المواجهة المباشرة مستبعد، بما أنه خيار المواجهة المباشرة مستبعد فكذلك مستبعد أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وبالتحديد في هذه الظروف، وممكن أن يبحث حلف الناتو عن خطوط صد جديدة يا بولندا السويد، وهذا واضح جدا أنه أكو مناقشة لهذا الأمر، أي بمعنى هو يبحث عن خط بديل عابر لأوكرانيا ويبقي أوكرانيا خط سجال على مستوى عمليات قتال تعبوي بين روسيا وبين الولايات المتحدة وحلف الناتو كمنطقة أشبه أو تقترب من مفاهيم الأرض أو المنطقة الحرام في الحروب الجبهوية، ستبقى خط فاصل تدار فيه عمليات غير مباشرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة، وفي تقديري التلويح هو تلويح لأغراض تعبوية في الميدان للضغط على الروس، ولكنه يخلو ويفتقر إلى الرؤية السياسية، لأنه الذي تحدث بهذا الموضوع هو ذات خلفية عسكرية لا يقرأ الأمور سياسيا ولا يدرك أن مسألة انضمام أوكرانيا تعني ضمنا أن حلف الناتو سيشتبك مباشرة مع روسيا ويصبح حلف الناتو مهددا للأمن القومي الروسي، وآنذاك ستحصل روسيا على مبرر لتوسيع عملياتها والانتقال من العمليات الخاصة إلى الحرب، فلذلك لن تعطي الولايات المتحدة هذه الفرصة، ليس فقط خشية من التصعيد مع روسيا وفيه من المحاذير الشيء الكثير، ولكن أيضا ناظرة الولايات المتحدة للدور الصيني قد يستثمر مثل هكذا فعاليات ميدانية، لذلك نستبعد خيار انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بشكل في تقديري كبير جدا.
ختاما دكتور، روسيا أكدت أن مسألة الذخائر العنقودية توحي إلى اقتراب الحرب العالمية الثالثة، ما تداعيات حدوث ذلك؟ هل فعلا اقتربنا من مشهد النهاية؟
بالحقيقة فيما يتعلق بقضية الحرب العالمية الثالثة فالجميع يخشاها، لأنها ستكون حربا مدمرة لا رابحة فيها، الكل سيخسر. لذلك التوجه واضح جدا أنه سيكون هناك توجه لعدم اللجوء إلى خيار الحرب العالمية الثالثة للأسباب التالية: أن الولايات المتحدة ستخسر في المعادلة العناصر المهمة، مثلا الأمن القومي الأمريكي سيهدد، على اعتبار أنه في مجالها الحيوي الضامن اللي منها القومي ضمن المنظومة الحلفاء ستهدد، وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط. أمن الطاقة ومعابر الطاقة سيهدد بشكل كبير جدا، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. المعادلة الأهم أنه إذا حصلت حرب عالمية ثالثة فمعنى ذلك ستنهار الأمم المتحدة، لأنه في اندلاع الحرب العالمية الثانية انهارت عصبة الأمم، وكان السبب في انهيارها أنه كان المقصد الأساس من قيام عصبة الأمم آنذاك هو الحيلولة دون حدوث حربا كونية، وبما أنه حصلت الحرب الكونية انهارت عصبة الأمم. فإذا حصل يعني وقعت الحرب العالمية الثالثة فالأمم المتحدة ستنهار. ماذا تعني الأمم المتحدة بالنسبة للولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة في سياستها الخارجية ترتكز على ثلاث مرتكزات أساسية: القوة والدبلوماسية والفواعل الدولية. منها تستثمر الفواعل الدولية في الضغط على دول العالم لتحقيق ما يطلق عليه بالهيمنة الأمريكية والحفاظ على الأحادية القطبية. فإذا حصل وانهارت الأمم المتحدة بسبب فشلها في منع حدوث الحروب الكونية فمعنى ذلك أنها ستخسر الولايات المتحدة الهيمنة، وتخسر الفاعل المهم والمؤثر في تحقيق الأحادية القطبية للولايات المتحدة. لذلك ستدفع الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة لأن لا تكون هناك حربا كونية أو حرب عالمية ثالثة. وتحدث بريجينسكي حول هذا الموضوع، قال أن الحرب العالمية الثالثة قد تحصل ولكنها في جغرافيات متعددة وبحروب محدودة. ولا ننسى الحرب في مواجهة القاعدة، في مواجهة داعش، هي كانت حروب كونية. في سوريا شاركت في المعركة 83 جنسية، في العراق 85 جنسية. بمعنى الحرب حرب كونية تعددت فيها الجنسيات، اخترقت فيها الحدود عبر مبدأ كسر الحدود، واستخدمت فيها كل الأسلحة، وكان هناك تحالفات دولية وتنسيق مواقف دولي. فإذا الولايات المتحدة لن تدفع باتجاه الحرب العالمية الثالثة، إدراكا منها أنها ستهدد أمنها القومي بشقيه أمن الحلفاء وأمن الطاقة، وكذلك مؤثراتها وفواعلها الدولية فيما يتعلق باحتمالية انهيار الأمم المتحدة.
الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي، شكرا لكم وحياكم الله. إلى اليمن، نفذت حركة أنصار الله عروضا عسكرية كبيرة على مقربة من الحدود السعودية احتفاء بما تسميه يوم الولاية. العروض العسكرية شملت استعراضا للعديد من الأسلحة الثقيلة المتنوعة والآليات القتالية، وتوعد قادة أنصار الله في الجبهات بقتال مجدد، متهمين الجيش السعودي باستمرار القصف على مناطق حدودية، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسته القادمة لمناقشة المشهد في اليمن. ليبقى السؤال: وماذا عن الهدنة؟ وما هي رسائل أنصار الله من التحشيد على الحدود السعودية؟ للإجابة عن ذلك ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بكم أستاذ نبيل معنا. وبداية، تحشيد عسكري لأنصار الله على الحدود مع السعودية، عرض عسكري بمختلف الأسلحة والمعدات، كيف تقرأ ذلك؟ ما هي الرسائل منه؟
مرحبا. في بداية الأمر، أنا باعتقادي أن مسألة هذه التحشيدات العسكرية بالنسبة لجماعة الحوثي هذه سمة بارزة لدى هذه الجماعة منذ التأسيس، أنها جماعة مسلحة متمردة لا يمكن أن تجد مكانا لها مناسبا سوى في الحرب، وبالتالي ما تقوم به من تحشيدات عسكرية بين حين وآخر الآن في إطار ما يسموها بالهدنة، وهي يعني ليست وصفا دقيقا لما يجري في اليمن، إنما هو استراحة محارب لكل الأطراف وخاصة الجماعة الحوثي. وبالتالي هذا التحشيد الذي على الحدود السعودية هو رسالة واضحة للسعودية، إنه ورسالة واضحة أيضا إنه مؤشر واضح أن مسألة الهدنة ليست حقيقية، وأنها نوع من استراحة كانت مطلوبة للجميع لكي يرتب صفوفه وأوراقه. وبالتالي أنا باعتقادي أن هذه المناورة أو هذا التحشيد هي مؤشر لمواجهة عسكرية قادمة وكبيرة ستكون هذه المرة، ولا يمكن أن يتم التفكير بحلول سلمية في اليمن في إطار عدم المقاربة الجذرية للأزمة اليمنية القائمة على فكرة سقوط الدولة وسعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. على هذه القاعدة لا يمكن البحث عن حلول سياسية أو هدن مهما تعلل المجتمع الدولي أو تعللت الأطراف المعنية في الداخل اليمني والإقليمي.
طيب أستاذ نبيل، كيف تقيم الهدنة حتى هذه اللحظة؟ يعني البعض يرى أن الهدنة لن تستمر طويلا ويراهن على أنها قد تخترق بأي لحظة، كيف تنظر إلى ذلك؟
مسألة الهدنة أنا باعتقادي يعني أخذت أبعادا وأحمالا أكثر من حقيقتها. هي في الحقيقة لم تكن هدنة بمعنى آخر اتفاق له شروط وله مقدمات وله نتائج، كانت أشبه بيط يعني هدنة اضطرارية، الجميع مضطر الذهاب إلى هذه الهدنة، وبالتالي لم تبنى على أسس حقيقية فيما يتعلق بالمسار السياسي في اليمن، لم تبنى على هذه الأولويات، وبالتالي لم يطبق أي شيء منها، لا تم فتح المنافذ والمعابر ولا تم إطلاق الأسرى ولا تم يعني وضع خارطة الطريق لكيفية الذهاب بعد هذه الهدنة يعني إيجاد مخارج حقيقية أو الاتفاق حقيقي في هذه الأزمة. وبالتالي الهدنة هشة ولا يمكن أن نسميها هدنة، هي استراحة محارب ربما لكل الأطراف سيذهبون بعدها لمواجهات كبيرة.
ختاما يعني أستاذ نبيل، مجلس الأمن يستعد لجلسة خاصة من أجل ملف اليمن، ما الذي سيكون برأيك على طاولة النقاش؟ ما القرارات التي يمكن أن تخرج من هذا المجلس لإنقاذ اليمن؟ وهل تعولون كثيرا على تلك القرارات كيمنيون؟
بالنسبة للمجتمع الدولي أو للمجلس الأمن، أنا باعتقادي لم يعد يعول اليمنيون عليه طويلا أو كثيرا. مجلس الأمن أصبح مساهم في بشكل أو بآخر في استماتة هذه الأطراف أو في طول أمد الحرب والأزمة في اليمن، لأنه يعني مجلس الأمن منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة وهو متدخل في الشأن اليمني. تسلم مجلس الأمن الملف اليمني وهناك دولة وجيش وهناك يعني مسودة خارطة الطريق وهناك مسودة دستور، الجميع كان يعني سلم كل هذه الأوراق للمجلس الأمن الذي كان يرعاها. وما إن استلمت هذا المجلس الأمن هذا الملف حتى تشظت اليمن، حصل انقلاب، تشظت اليمن بالشكل الذي نراه اليوم. مجلس الأمن لم يقدم أي حلول حقيقية أو بمعنى آخر لم يكن صادقا وجادا مع اليمنيين بقدر ما عمل على تسيير وإدارة هذه الأزمة وإطالة أمدها. وبالتالي أنا باعتقادي لن يكون هناك أي قرارات حقيقية، لأنه في حقيقة الأمر هناك قرار جوهري تم تخطيه بقرارات أخرى، كان القرار 2216 هو القرار الوحيد الذي ممكن قارب الأزمة اليمنية بدقة واستطاع أن يضع الحلول المناسبة حينها لتلك الأزمة، لكن للأسف مجلس الأمن أول من تنكر لهذا القرار وتجاوزه بقرار آخر تاليا. وبالتالي لا أحد يعول على مجلس الأمن في ماذا سيتخذه بخصوص الأزمة والحرب في اليمن. كل ما هنالك مجلس الأمن يريد الاستمرار الإمساك بالملف اليمني وإطالة أمد هذه الحرب وتسيير شؤون الأزمة بالطريقة التي واضعها من يديرون هذا المشهد الدولي الحالي.
الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البوكيري، شكرا لكم وحياكم الله. إلى إيران وتحديدا مدينة زهدان، تمكن الحرس الثوري الإيراني من إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة زهدان وجرت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة، تمكنت بها القوات الأمنية من السيطرة على الموقف. الهجوم جاء بعد قرار إعدام مدانين بتفجير أحد المراقد الدينية بإيران. ليبقى السؤال، ما التحديات الأمنية أمام طهران؟ من المستفيد من زعزعة الأمن فيها؟ هل أعداء في الخارج أم خصوم في الداخل الإيراني؟ لمناقشة ذلك استقبل معي عبر الهاتف من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. أهلا بكم أستاذ مصدق معنا بشؤون عسكرية، وبداية كيف نظرتم إلى الأحداث التي حصلت يوم أمس في زهدان؟ هل هو خرق أمني؟ هل عمل إرهابي؟ كيف تنظر إليه كمراقب للمشهد الإيراني؟
ما حدث اليوم في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران ويأتي في إطار مسلسل يعني إرهابي يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل قوة إرهابية وقوة تكفيرية ممولة من الخارج، يعني خاصة من بعض الدوائر الخليجية والدوائر الصهيونية والإمبريالية الأمريكية. وبالتالي هذا العمل الذي تم اليوم والهجوم على مخفر للشرطة لم يكن مفاجئا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا هذا المخفر، إذا أردنا نتحدث عن موضوع اختراق أو عدم اختراق، هذا المخفر هو ملاصق تقريبا للمسجد المكي الذي يديره بعض العلماء المرتبطين بالخارج ومناوئين للثورة وللنظام في إيران. هم اعتلوا سطح هذا المخفر ولم يدخلوا من البوابة الرئيسية وفتحوا النار وقتلوا أحد أفراد الشرطة، ثم قتلوا فيما بعد أحد الضباط الشرطة الإيرانيين، وحصروا في نفس الوقت وتم القضاء عليهم جميعا، يعني بعد مواجهة مسلحة استمرت حوالي أقل من ساعة. على حال ليس خرقا أمنيا، ولكن هذا العمل عمل إرهابي وهو عمل يعني انتقامي يمكن أن نقول، ردا على قيام السلطات القضائية الإيرانية بإعدام بعض الإرهابيين على أثر العمليات الإرهابية التي قاموا بها مؤخرا لا سيما في مدينة شيراز. وبالتالي هؤلاء تعودوا، هذا المسلسل هو مستمر ولا يمكن أن نقول أنه خرق، باعتبار أن مساحة إيران كبيرة وهذه منطقة حدودية، هناك تداخل كبير وهناك تعاون على جانب الحدود الباكستاني مع هؤلاء الإرهابيين الذين يأتون من هناك ويتم تجنيدهم وتمويلهم وتسليحهم أيضا في نفس الوقت.
أستاذ مصدق، إيران لديها معارضة خارج البلاد وهناك من يترصد لإيران وأمنها، وتل أبيب تراقب إيران عن كثب، إلى من تشير أصابع الاتهام؟ من الساعي لزعزعة الأمن؟ من المستفيد من زعزعة الأمن الإيراني؟
طبعا هذا واضح أنه هناك دوائر إمبريالية وتقف إسرائيل والكيان الصهيوني يعني في مقدمة هذه الدوائر لتنفيذ عمليات إرهابية في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني هناك أدوات في الداخل، يعني هناك مجموعات جعلت من نفسها يعني الطابور الخامس لهذه القوى المعادية والمتآمرة على إيران. أصابع الاتهام يمكن أن توجه يعني إلى عدة جهات، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بعض الدوائر الغربية، وأيضا إلى الكيان الإسرائيلي. أما أن نوجه أصابع الاتهام في هذه المرحلة يعني من الانفتاح الذي حدث في هذه المنطقة والتقارب بين إيران وبعض الدول الإقليمية التي هي كانت أيضا في يوم من الأيام تغذي هذه الجماعات وتمولها، أعتقد قد يكون حاليا يعني مستبعدا، أمرا مستبعدا. إيران طالما هي ملتزمة بخط المقاومة وطالما أنها لا تريد الانضواء تحت المظلة الأمريكية والمظلة الصهيونية الإمبريالية عموما، فهي تواجه مثل هذه المشاكل. يعني ليست إيران هي الوحيدة المستهدفة من قبل كل هذه الدول، يعني حتى روسيا اليوم هي مستهدفة، ونفس السبب. يعني هم حاولوا يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأمريكا حاولت يعني استمالة روسيا ولكنها عجزت، وعندما شاهدت يعني مقاومة ورأت أن هذا الطريق يعني مستعصي لجأت إلى أساليب أخرى، يعني من خلال جيران روسيا وخاصة أوكرانيا، تآمر على يعني روسيا، ويعني حاولوا أن يطعنوا روسيا يعني من هذه الخسارة، يعني الخسارة الأوكرانية. وبالتالي بدأوا بانقلاب ملون، وثم جاءوا برئيس عميل لهم، وبدأت المؤامرات ما شعر الجانب الروسي وتصدى لهم. على حال هم يتآمرون على كل دولة وكل نظام لا يريد الانضواء تحت المنظومة الصهيونية، ويبقى أن ذلك النظام يجب أن يقاوم، وهذه المقاومة طبعا ليست من دون ثمن، هذه المقاومة تكلف يعني ثمن كبير، وتتطلب أن يكون هناك الصبر وهناك يعني جرأة أيضا في نفس الوقت، وهناك تجاوب من قبل القاعدة الشعبية. الحمد لله في إيران هذا شيء موجود، يعني بعد 40 عام من هذا الحصار الاقتصادي الخانق، يعني لا تزال القاعدة الجماهيرية هي لم تتخلى عن النظام بشكل كامل. يعني ربما هناك استياء اقتصادي، ولكن هناك تفاهم واتفاق يعني على الأمور المبدئية، يعني بقاء النظام هو بقاء كل إيران، وبالتالي يتحمل الشارع الإيراني الجوع، يتحمل المرض، يتحمل كل هذه الصعاب، لأنه يعلم يعني أن ليس هناك أي بديل آخر، يعني البديل سيكون انهيار وتمزق إيران. على حال يعني إيران تواجه صنوف المؤامرات من عدة جهات كما قلت، وليس من جهة أخرى، ولكن هذه المؤامرات تنفذ يعني كما قلت عبر أدوات داخلية وأدوات أيضا مستأجرة تأتي من خارج الحدود، من الأراضي الأفغانية، من الأراضي الباكستانية، من الأراضي العراقية، وحتى من أذربيجان، وبالتالي هناك تكالب، يعني هناك يعني مساعي خبيثة محمومة جدا لاستهداف إيران، ومحاولة يعني النيل من صلابتها، من قدرتها، وبالتالي هناك أنواع تحرش، يعني هناك تحديات أمنية، يعني هذا ما الذي تحدثت عنه يدخل في إطار التحدي الأمني، ولكن هناك تحدي اقتصادي كما قلت أيضا فيما يتعلق بالحظر، وأيضا هناك تحديات عسكرية أيضا في نفس الوقت، يعني هناك تلميحات، هناك تهديدات، وأيضا هناك تهديدات تستهدف الأمن الإيراني، هناك تجنيد لجماعات مسلحة وتمويلها وتسليحها ودعمها إعلاميا، استخباريا، لوجستيكيا، وأنواع الدعم لكي تنفذ مخطط تآمري وتقوم بهجوم أو عملية إرهابية تحاول تلك القوى أن تستفيد منها للنيل من القدرة الإيرانية.
نعم، الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري، والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.